بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة أسئلة اليوم 22 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة النبوية. سؤال: أبي شيخ كبير لا يستطيع الصوم، هل يجوز أن أخرج الكفارة بعد العيد؟ والجواب: الكفارة إن قدمت في أول رمضان فهي محللة، وإن أخرت فهي مكفرة، وتأخيرها إلى ما بعد العيد للضرورة لمن لا يجد جائز، والله أعلم. هل يجوز أن أخرج الكفارة في غير البلد الذي يعيش فيه؟ والجواب: الأولى أن تخرج الكفارة في البلد الذي تعيش فيه، فإن لم يتيسر فتخرج في بلد آخر وتعطى للفقراء والمساكين. سؤال: هل يجوز للبنت أن تخرج كفارة الفطر في نهار رمضان عن أبيها وأمها مع أنه يوجد أولاد؟ والجواب: الكفارة إن أخرجها صاحبها فله ذلك، وإن أخرجتها ابنته أو ابنه فكل ذلك جائز ولله الحمد. سؤال: أؤدي العبادات ولله الحمد في أوقاتها، ولكني أشعر بالتقصير والنقص، فماذا أفعل؟ والجواب: على الإنسان أن يؤدي العمل كما أمره الله ورسوله في وقته وعدده حسب قدرته، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والذي يشعر بالنقص لعمله والتقصير فهذا علامة خير، لأن الله عظيم، ويجب أن يكون العمل الذي يقدم لله عظيما، والله عظيم يعطي على العظيم الأجر العظيم. ولهذا شرع لنا بعد الصلوات وبعد الحج وبعد الصيام كثرة الاستغفار، لأن الحق لا نستطيع أداؤه على الوجه الأكمل، فنستغفر الله من التقصير والتأخير والنقص، والله غفور رحيم. وعلى الإنسان دائما أن يتذكر أن ما يقوم به من عمل يعطى الأجر عليه على قدر الإخلاص والمتابعة، فالله عز وجل يعطي الأجر الكامل لمن قدم العمل الكامل، وعلينا باستمرار أن نرقي أنفسنا علما وعملا وإخلاصا ومتابعة، حتى تكون أعمالنا مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سؤال: شخص يتوضأ لأداء السنة ويتوضأ لأداء الفرض ويعيد الوضوء أكثر من مرة، فما السنة في ذلك؟ السنة أن يتوضأ لكل صلاة فريضة، والفريضة تتبعها النوافل القبلية والبعدية، يعني الرواتب القبلية والبعدية. والإنسان إذا توضأ وضوءا فله أن يصلي به ما شاء من أوقات الفرض ومن صلاة التطوع، لأن الوضوء عبادة مستقلة، لكن الأفضل أن يتوضأ لكل فريضة وضوءا جديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة إلا عام الفتح، فإنه صلى الصلوات بوضوء واحد. فمن توضأ لكل صلاة فريضة وما يتبعها من النوافل أخذ أجر عبودية الوضوء مع أجر عبودية الصلاة، والله أعلم. وليعلم العبد أن الشيطان حريص على إضاعة الوقت وشغل الإنسان عن ما طلب الله منه من أداء الصلاة في وقتها. لهذا على الإنسان أن يتوضأ ويصلي بذلك الوضوء الفرض والنفلة، فإذا جاء الوقت الثاني يتوضأ مثل ذلك إن قدر على ذلك، والله أعلم. سؤال: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ كان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة إذا دخل العشر أحيا الليل كله وأيقظ أهله وشد المئزر. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة واحدة هي صلاة التهجد، ويصلي بإحدى عشرة أحيانا وبثلاثة عشرة ركعة أحيانا، وكان الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة في رمضان وفي غيره، والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة التهجد، فترة يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء وغير ذلك حسب صحته ونشاطه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على حسن الصلاة والقيام وتلاوة القرآن. سؤال: امرأة تعاني من الوسواس في وضوئها وصلاتها وقراءتها، فما الحل؟ والجواب: للوضوء شيطان يقال له الولهان، يوسوس الإنسان ليفوت عليه تكبيرة الإحرام ويجعله يمضي وقتا ويخرج عن الحد المعين، وهو أن يتوضأ مرة لكل عضو، وأحيانا مرتين، وأحيانا ثلاث، وهو الأكمل، ولا يزيد على ذلك، ومن زاد فقد أسرف وتعدى وظلم. وأما في الصلاة فإن الشيطان إذا أذن المؤذن أدبر وله ضراط، فإذا أقيمت الصلاة جاء يوسوس للإنسان: صليت اثنتين أو ثلاث، قرأت كذا، لم تقرأ كذا، وعلى الإنسان أن يدخل في صلاته ويتذكر الرب العظيم الذي يسمعه إن تكلم ويراه إن تحرك ويعلم بما في قلبه، ويخلص العبادة لربه ويجعلها ويؤديها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأركانها وشروطها، ويتذكر من أمره بذلك ويؤديها على الوجه المشروع بخشوعها وأركانها وواجباتها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ويلجأ إلى ربه في إبعاد الشيطان عنه وتخلية ذهنه وفكره عما سوى أعمال الصلاة. سؤال: ما حكم الكحل أثناء الصيام؟ والجواب: الكحل ليس أكلا ولا شربا فلا يفطر الصائم. سؤال: شخص أحرم وأدى العمرة وهو من غير أهل مكة، ثم بعد ذلك حب أن يأتي بعمرة من التنعيم، فذهب للتنعيم وأحرم ولكن لبس ثيابه لأنه جاهل لا يعلم، ما حكم عمرته؟ والجواب: عمرته الأولى صحيحة وعمرته الثانية صحيحة ما دام جاهلا، لأن الله عز وجل يقول: رب لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فقال الله: قد فعلت. أخرجه مسلم. وعلى الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا كالعمرة أو الحج أن يقرأ عن صفة العمرة وعن صفة الحج وصفة الإحرام ونحو ذلك من الأمور اللازمة لصحة هذه العبادة. وعمرته صحيحة ومقبولة إن شاء الله، ولا فدية عليه لأنه معذور بالجهل. سؤال: طالبات تعطي المعلمات هدايا ونحوها، هل يجوز ذلك؟ والجواب: ما ما دار ذلك على النية، إن كان القصد إكرام هذا الشخص لإتقان عمله وإخلاصه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، وإن كان القصد أن يجر محبته إليه ليرفع درجاته ويزيد في علاماته فإن هذا لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. والله أعلم. سؤال: الإبر التي تضرب وتأخذها الرجال والنساء في نهار رمضان ما حكمها؟ والجواب: الإبر على قسمين، إبر مغذية، وهذه إذا أخذها الإنسان في نهار رمضان فإنها تفطر، فإنها كالأكل والشرب. والقسم الثاني إبر علاجية كإبرة السكر ونحوها من الإبر التي للعلاج، فهذه لا تفطر الصائم، وعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ويتحمل ويرتب أموره حتى لا يفسد صومه. سؤال: هل يجوز للحائض أو النفساء أو المحدث حدث أصغر أن يمس المصحف؟ والجواب: يجوز مس المصحف للمحدث والحائض والنفساء، والأولى ألا يمس المصحف إلا على طهارة، لكن من أصابتها الحيض أو النفاس وأصابها النفاس فهذا أمر خارج عن إرادتها، فلا تمنع من قراءة كتاب ربها ومسه، لأن يد المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة إن حيضتك ليست في يدك، فاليد طاهرة تأكل بها وتسلم بها وتقضي الحوائج بها وتمسك كتاب ربها بها. ولم يثبت دليل صحيح على منع الحائض أو النفساء من مس المصحف. أما المحدث حدث أصغر فالأولى له أن يتوضأ ليكون على طهارة ويقرأ كتاب ربه، فإن لم يتيسر له فله أن يقرأ من المصحف ولو كان على غير طهارة، لكن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن ويمسك المصحف إلا إذا اغتسل، لأن هذا بيده، أما الحيض والنفاس فليس بيد الإنسان، يأتي بأمر الله وينتهي بأمر الله. أما غسل الجنابة فإنه بيد الإنسان، إذا اغتسل زالت الجنابة عنه وأصبح طاهرا، لا يدخل المسجد ولا يقرأ القرآن حتى يغتسل. والله أعلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يعطي أخته الفقيرة أو أخيه الفقير من مال الزكاة؟ والجواب: نعم، فإن الصدقة على الفقير صدقة وصلة، والأولى بالزكاة الأقارب الفقراء، لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة، فيجوز إعطاء مال الزكاة للفقراء من الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات إذا كانوا فقراء أو عليهم ديون. والله أعلم. سؤال: ما حكم سؤال الرحمة عند قراءة آية فيها رحمة أو الاستعاذة بالله من العذاب عند مرورنا بآية فيها عذاب؟ والجواب: من السنة أن الإنسان إذا مر بآية رحمة أن يسأل ربه الرحمة لأنه الرحمن الرحيم، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من عذاب الله أو من النار، ويكون ذلك سرا فيما بينه وبين نفسه إذا كان مع جماعة، وإن جهر أحيانا فلا بأس. والله أعلم. سؤال: رجل يصلي بزوجته وأولاده ونسي وسلم من الركعة الثانية في صلاة المغرب ثم قام فورا وأتم الصلاة ثم سلم، فما حكم صلاته؟ والجواب: إذا نسي الإنسان ركنا من أركان الصلاة كهذا الشخص فلا بد أن يقوم ويأتي به ثم يسجد للسهو قبل السلام، فإن نسي فيسجد بعد السلام. وهذا الشخص صلاته صحيحة ولكن عليه أن يسجد للسهو قبل أن يطول الفصل، فإن طال الفصل فإن عليه إعادة الصلاة احتياطا، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.